بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول قاعدة الإلزام وحول الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها، وبدأنا بالبحث عن القرائن العامة التي يمكن أن يتمسك بها لتثبيت روايات الإلزام من حيث السند، لتصحيحها من حيث السند أو من حيث المضمون. وصلنا في مساق بحثنا إلى القرينة ما قبل الأخيرة، وهي الترجيح بمخالفة العامة أو بعدم موافقة العامة. وقد مضى بعض الحديث عن ذلك، نضيف اليوم. قد يقال إن مخالفة العامة مرجح لدى التعارض، ولا تعارض في المقام، إذ لا توجد روايات أخرى في مقابل قاعدة الإلزام، فهي خلو عن المعارض. أما مطلع البحث كإشارة، نقول في باب التعارض مخالفة العامة إما مرجح مضموني أو مرجح جهوي، ليعبرون عن جهتي، وجهتي خطأ مشهور. المرجح المضموني ما يوجب أقربية المضمون للواقع، كما في مطابقة الشهرة الفتوائية للمضمون، توجب هذه المطابقة أقربية المضمون للواقع بدون ارتباط بجهة الحديث. بالنسبة إلى المرجحية بمخالفة العامة، رأي أنها مرجح مضموني من هالقبيل، ورأي آخر أنها مرجح جهوي. هذا في ذاك المقام. ننتقل باختصار إلى مقامنا في قاعدة الإلزام لا تعارض، فهل مخالفة العامة أو عدم موافقتهم مرجح؟ الجواب نعم، مرجح سندي ومرجح جهوي حتى في غير صورة المعارضة. أما كون مخالفة العامة مرجحا سنديا حتى في غير مورد التعارض، فلروايات، منها رواية علي بن أبي سباط الآنفة الذكر، نقرأ الرواية ولا نتوقف عندها لأنها مضت. قال المروية في عيون الأخبار: قلت للرضا يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه. من مواليك؟ قال: فقال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. مرجح سندي. يعني الرواية ليست في مورد وجود رواية في المقام، وإنما الرواية ظاهرها في مورد عدم معرفة الحكم. فعندما العامي يفتي بشيء فإفتاؤه بشيء مسقط له ومثبت سنديا لغيره. قلنا لو كانت رواية ضعيفة فالأمر أولى، استدللنا بالأولوية. هذه الرواية مضى الكلام عنها وأكو عنها بحث سندي نرجئه لوقت آخر، لأن ليس توقفنا كثيرا عند هذه الرواية، إنما عند الرواية الثانية راح نتوقف شوية. إذن مخالفة العامة مرجح سندي لبعض الروايات، هذا نتركه الآن والحديث عنه بالتفصيل. ثانيا، مخالفة العامة مرجح جهوي حتى في غير صورة التعارض. الآن نستدل بهذه الرواية، فدققوا، راح نتوقف عند سندها وعند دلالتها. الرواية هكذا: محمد ابن الحسن الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. الرواية صريحة. أكرر: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. هذه الرواية فيها بحثان: بحث سندي، لأن البعض رأى أن بعض رواة، بعض من وقع في سلسلة سند هذه الرواية مهمل، وبعضهم من الواقفية، فأكو بحث سندي وأكو بحث دلالي، يجب أن نتوقف عند كليهما. نبدأ بالبحث السندي ثم بالدلالي. أما البحث السندي، محمد بن حسن الطوسي بن الحسن الطوسي بالتهذيب أشهر من أن يعرف بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. هذا الإسناد، يعني الوسائط بين الطوسي وبين ابن سماعة في التهذيبين، إسناد تام، بتعبير أدق أنه طريق الشيخ في التهذيبين لا في الفهرست، ونحن في التهذيب الآن. طريق الشيخ في التهذيبين إلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق، هذا ما في كلام، لأن أكو واسطه حميد بن زياد، هذا واقفي لكن ثقة. إذن ما عندنا مشكلة في طريق الشيخ إلى ابن سماعة، هذا أولا. أما الحسن بن محمد بن سماعة فهو موثق بدون كلام، النجاشي وثقه، الطوسي وثقه، نعم هو واقفي، ولذا الرواية موثقة وليست صحيحة. عبارة النجاشي عن الحسن بن محمد بن سماعة يقول: كثير الحديث فقيه ثقة، عبارة صريحة، يقول نعم هو من شيوخ الواقفية. وعبارة الطوسي: نقي الفقه حسن الانتقاد أو الانتقاء، أيضا عبارة يستفاد منها التوثيق. إذن في الحسن بن محمد بن سماعة ما عندنا مشكلة، إنما المشكلة في الرجل الثالث عن الحسن بن أيوب. الحسن بن أيوب مشكلته أنه مهمل في كتب الرجال، وبعض الأصوليين أخذوا على هذه الرواية هذا المأخذ السندي، فإذا تخلصنا من هذا المأخذ فالرواية حجة، وإلا فلا. الحسن بن أيوب مهمل. نقول في الجواب عن هذا الإشكال: هناك طريقان للتأكيد لتثبيت أو تصحيح أو اعتبار هذه الرواية. الطريق الأول أن نثبت اعتبار الشخص بنفسه، يعني الحسن بن أيوب. الطريق الثاني أن نثبت اعتبار الرواية مع قطع النظر عن هذا الشخص، يعني بتعبير آخر تارة نثبت وثاقة المخبر، هذا طريق عدنا إلى الطريق الثاني نثبت وثاقة الخبر. نسلك كلا الطريقين. أما وثاقة المخبر الحسن بن أيوب فنقول صحيح، مهمل فيما بأيدينا من كتب الرجال، من كثير من كتب الرجال تلفت، كتب الرجال كانت أكثر من 100 وكذا في زمان السيد بن طاووس، الموجود منها 10 أو أقل، فكثير من كتب الرجال تلفت. إذن الإهمال لا يتصور أنه في حد ذاته تضعيف، أنه لأنه مهمل إذن أعرضوا عنه، لعله كان مذكور في الكتب الرجالية الأخرى التي تلفت. هذا الآن كالتمهيد قلنا، لكن الحسن بن أيوب على بعض المباني الرجالية يمكن توثيقه. لماذا؟ لأنه ممن ذكر في تفسير، ممن وقع في أسناد تفسير القمي، فعلى المبنى الذي يذهب إلى أن كل من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو موثق لما قاله في المقدمة، ونحن مخبرون بما وقع إلينا عن الثقات، مضمون كلامه. الحرى العاملي من هؤلاء، السيد الخوئي في أول رأييه من هؤلاء، وجماعة. فإذا ذهبنا إلى وثاقة كل من يوجد في تفسير، كل من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإذا نحن في غنى. لا، تفسير القمي، وقع في أسناد تفسير القمي، الحسن بن أيوب مذكور، بلي نعم أحسنتم، صح، أنا أستدرك، جزاكم الله خيرا. السيد الخوئي تغير رأيه في كامل الزيارات لابن قولويه، أما في أسناد علي بن إبراهيم لم يتغير، أحسنتم، لم يتغير رأيه وإنما بقي على الرأي. فإذن الحر العاملي جزاكم الله خيرا، السيد الخوئي بقي على هذا الرأي، ورأيه بالنسبة، أضيف هنا رأي السيد الخوئي بالنسبة لأسناد كامل الزيارات شيئان. الأولى، السيد الخوئي يرى أن المقدمة من علي بن إبراهيم، لن أكون نقاش حولها، المقدمة قاعدة توثق تالي الكتاب، فالمقدمة يقول: ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا أو وقع إلينا عن الثقات، عن المعصومين عليهم السلام. فيرى في المعجم أن المقدمة من علي بن إبراهيم، هذا واحد. اثنين، يرى في المعجم أن كل الكتاب، كل من وقع في هذا الكتاب فهو ممن وثقه علي بن إبراهيم، وليس ممن روى عنه أبو الجارود. خلاف في التفسير أنه هذا تفسيريا جمعة أو تفسير واحد. المهم إذن أؤكد الكلام أن السيد الخوئي بقي على هذا الرأي ولم يعدل عنه. إذن هذا طريق صحيح أهمل ذكره في كتاب كتب الرجال، لكن أكو طريق ثاني لتوثيقه أنه وقع في هذا السند. أما الطريق الآخر، لو شخص ما قبل هذا المبنى، لأنه البعض قد لا يقبلون هذا المبنى، يعني مبنى كل من وقع في أسناد علي بن إبراهيم فهو ثقة أو موثق، عندنا طريق ثاني لتوثيق الرواية في هذا المقام. شنو الطريق الثاني؟ هو وقوع هذه الرواية في التهذيب. وللعلم هذا الشخص يعني الحسن بن أيوب في التهذيب روى عنه 5 روايات حسنا. الطريق الثاني لتصحيح الرواية وليس الشخص بالضرورة، هو هذا الطريق أيضا بعض الرجالين التزموا به، وأنا بحث مفصل. وإجماله أن الشيخ في التهذيبين عندما نجمع مجموعة من كلماته نجد بأن الشيخ ملتزم بأن لا يروي خبرا إلا إذا كان مقطوعا به، يعني ليس الخبر الظني فقط الشيخ لا يتمسك به، بل الشيخ مبناه في التهذيبين عندما نجمع كلامه أن الخبر إما يكون هو صحيح السند تماما أو تكون عليه قرينة قطعية. هذا المحدث الحر العاملي في الوسائل ذاكر بعض كلمات الشيخ فراجعوها، أيضا في كتاب أصول علم الرجال ذاكر بعض الشواهد الأخرى إضافة لكلام الحر العاملي في آخر الوسائل، أيضا يمكن أن تراجعوها. لكن إجمالا أقوله باختصار، إجمال النتيجة الكلية المحصلة من مجموعة من كلمات الشيخ في العدة وفي الاستبصار، أن الشيخ إذا التفتوا هذا الكلام الدقيق، أن الشيخ إذا روى رواية في التهذيبين، التهذيب والاستبصار، إحنا الآن روايتنا في التهذيب، إذا روى رواية واستند إليها فإن ذلك إما لأنه يرى أن هذا الطريق صحيح، يعني يرى اللي هذا الشخص اللي هو الحسن بن أيوب ثقة تماما يعتمد عليه بالكامل، وإن لم يذكر في علم الرجال لكن الشيخ يراه ثقة، إما هذا، وإما أن للشيخ طريقا ثاني إلى هذه الرواية صحيح، هذا الطريق ضعيف لكن له أو مجهول له طريق آخر صحيح، فالرواية تكون شنو؟ معتمدة وموثقة وإن لم يكن هذا الطريق صحيح. وإما أن تكون الشق الثالث قد قامت للشيخ قرينة قطعية على مطابقة مضمون هذه الرواية للواقع، اللي القرينة القطعية إلى عادة هي إجماع الطائفة على تلك الرواية. فإذا عرفنا من مختلف كلمات الشيخ ذلك، هذا طريق للتوثيق، توثيق هذه، إذن هذه الرواية موثقة إما بهذا النحو أو هذا النحو أو ذاك النحو. طبعا هنا كلام طويل لا ندخل فيه، هذا إجمالا قاعد نقول أنه هل هذا الإخبار قاعد ينتهي إلى حدس وما هو حكم الحدسيات، هذا كلام آخر مبنائي على المبنى قاعد نتكلم. إذن على مبنى وثاقة كل من يوجد في تفسير علي بن إبراهيم فالرواية موثقة. لو رفعنا اليد عن هذا المبنى على مبنى أن الشيخ في التهذيبين لا يروي إلا روايات صحاحة، إما بهذا السند الذي ذكره أو بسند آخر لم يذكره أو لقراء احتفت أفادت القطعة، فلو ضممنا هذين الطريقين إلى بعضهما ثم أضفنا قرينة أخرى، هيك القرينة أضعف لكن مؤيدة، هي أن الحسن بن أيوب له آصل، والرجاليون وإن لم يروا أكثرهم، البعض اعتبر أن وجود آصل من الأصول الأربعمائة للشخص يكفي في وثاقته، ومنهم الحر العاملي. لكن البقية الذين لم يروا هذا الرأي يرون أن وجود أصل له هذا علامة مدح أو يشعر بالمدح، إذن يمكن توثيقه من هذه الجهة، يعني يمكن إضافة هذه القرينة لتوثيق هذا الشخص. هاي المشكلة الأساسية في هذه الرواية، بقية السند ما بيشكال يعني ماشي. فإذا واحد اقتنع بأحد المبنيين، مبنى التهذيب أو مبنى تفسير علي بن إبراهيم، فالأمر سهل، وإلا فهذه الرواية ليست تامة عنده. بعد ذلك، بعد الحسن بن أيوب، عندنا عبد الله، عندنا ابن بكير. ابن بكير المقصود به عبد الله بن بكير، وليس يحيى ابن عبد الله ابن بكير. هذا يحيى ابن عبد الله ابن بكير مهمل، وله روايتان فقط، إحداهما في الخصال والأخرى في ثواب الأعمال، الروايتين موجودين في الوسائل. فهذه الرواية قطعا ليست له، لأن هذه الرواية في التهذيب. عبد الله بن بكير هذا لا شك في كونه ثقة من أصحاب الإجماع العبدلان، عبد الله بن بكير وعبد الله بن مسكان. عبد الله بن بكير لا شك في وثاقته، وحسب تعبير الكشي من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وله روايات كثيرة، 564 رواية عنده. في الكتب الأربعة 334 رواية له، فهو الثقة بدون كلام ما في شك. ثم بعد ذلك عبيد بن زرارة، هذا أيضا ثقة بدون شك. النجاشي يقول ثقة عين لا بأس فيه ولا شك. إذن السند عموما ما بمشكلة إلا هذه الوقفة في الحسن بن أيوب، وذكرنا الطريقين لتثبيت كونه ثقة أو كون الرواية معتبرة. ثم نأتي إلى المتن، هذا إيجاز عن السند. الرواية لاحظوا، نتوقف في نقاط، يعني نقول نبحث المتن في نقاط. النقطة الأولى، الإمام يقول ما سمعته مني. يجب أن نأخذ السماع هنا طريقية لا موضوعية للارتكاز العقلائي، لأن إحنا ما سمعنا هالرواية روايات الإلزام من الإمام عليه السلام مباشرة، وإنما سمعناها عمن سمعها من الإمام هكذا. لكن من الواضح أن هذه اللفظة لا يراد بها الطريقية، وإنما لا يراد بها الموضوعية، وإنما يراد بها الطريقية. ما سمعته مني أو ما سمعته من الثقة اللي سمعه مني، ماكو فرق. إذن الارتكاز دليل على الطريقية أولا. ثانيا مناسبات الحكم والموضوع، لأن الإمام قاعد يقول المحور اللي يشبه كلام الناس، يعني الأهل العامة، هذا مو كلامي. اللي ما يشبه هذا كلامي. السماع من الإمام ما له موضوعية. إذا سمعنا من زرارة عن الإمام شيئا يشبه كلام الناس أو لا يشبه، إذن مناسبات الحكم والموضوع أيضا تؤكد الطريقية للموضوعية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كلام الإمام مطلق عليه الصلاة والسلام، فيشمل المقام، لأن يقول وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ليس البحث خاصا بصورة التعارض، وأصل الإشكال كان هكذا، إحنا نجاوب على ذاك الإشكال، أن مرجحية مخالفة العامة البعض تصور أنها خاصة بصورة التعارض، وهذا اللي مطروح في كتب الأصول عادة. لكن نقول إثبات شيء لا ينفي ما عداه، المطروح في كتب الأصول صح في صورة مخالفة العام، في صورة التعارض مخالفة العامة مرجحة، هذا اللي ذاكري في الأصول. لكن أكو شيء آخر لم يذكر في بعض الكتب الأصولية، هذا الشيء الآخر هذه الرواية تدل عليه، وهو لو كان الكلام لا يشبه قول الناس سواء كان في صورة التعارض أو لا في صورة التعارض. إذن الرواية بلا شك مطلقة، وعن بل قد نقول بانصرافها إلى غير صورة التعارض. القول بالانصراف شوية صعب، لكن إطلاقها ما بكلام. إذن هاي النقطة الثانية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. حسنا، النقطة الثالثة، نأتي إلى رواية الإلزام. روايات الإلزام تشبه قول الناس أو لا تشبه؟ هنا يتوقف توضيح ذلك على معنى يشبه قول الناس. هذا خلاف أكو به. يشبه قول الناس يعني شنو؟ احتمالان. سنقول أنه هذا الخلاف لا يضرنا، لأنه على كلا الاحتمالين قول الناس قاعدة الإلزام لا تشبه قول الناس. أما الاحتمالان، يشبه قول الناس يعني يكون نظيرا لقول الناس، مشابها كما هو ظاهر اللفظة، مشاكلا، مماثلا. الألفاظ مختلفة لكن المحتوى واحد، يعني بدل ما يقولون قاعدة الإلزام يقولون شيء آخر يشبه هذا المعنى بدون هذه اللفظة. يشبه شبيه، بعد شبيه، نظير، مثيل، وهكذا. قاعدة الإلزام لو فسرنا يشبه قول الناس بهذا المعنى فقاعدة الإلزام فيما وجدنا لا تشبه قول الناس. قاعدة الإلزام لا تشبه قول الناس، لم نجد لهم قولا مشابها لقاعدة الإلزام. هذا واحد حسب الاستقراء الناقص اللي أشرنا له سابقا. هذا التفسير الأول، ليست للعامة على أقل تقدير كما سبق لقضاتهم ولسلاطينهم قاعدة تشبه قاعدة الإلزام، بل كانوا يعملون بخلاف قاعدة الإلزام، كانوا يلزمون الشيعة بأحكامهم هم لا يلزموننا بأحكامنا، فخلاف قاعدة الإلزام. الاحتمال الثاني في يشبه، قلت خلاف شديد أكو في هذه الكلمة، الاحتمال الثاني أن المراد بيشبه ما يكون متفرعا على قواعدهم، ولا يشبه ما لا يكون متفرعا على قواعدهم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول يشبه يعني يشابه، يعني نظير إله، مثيل إله. احتمال آخر ما إلا مشابهة، يعني ما لهم هكذا فرع أصلا، لكن يتفرع على قواعدهم أو لا، يعني أسسهم والأصول التي أسسوها يمكن أن يستنبط منها، يتفرع منها هذا أو لا. قاعدة الإلزام نقول أيضا لو فسر لا يشبه بهذا المعنى لا تشبه قول الناس. ليش؟ لأنها لا تتفرع على قواعدهم وأسسهم. قاعدة الإلزام لا تتفرع على قواعدهم، قواعدهم الموجودة بأيدينا لا تتفرع عليها قاعدة الإلزام بوجه. مثلا من قواعدهم تجلب المشقة التيسيرة، تجلب المشقة التيسيرة، هذه ليست مما يتفرع عليها قاعدة الإلزام. لماذا؟ لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. كذلك قاعدتهم الأخرى الأمور بالمقاصد، قاعدتهم الأخرى المناظرة لنا قاعدة لا ضرر، القاعدة الأخرى المناظرة لنا قاعدة اليقين لا ينقض بالشك. عندهم خمس قواعد أساسية، هذه اللي الآن قاعد نشير لها. قاعدتهم الأخرى العادة محكمة، الأصول الخمسة لهم قاعدة الإلزام لا تتفرع عليها. إذن قوله عليه السلام وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فخذ به أو شيء من هذا القبيل، هذه تنطبق هذه الكلمة على قاعدة الإلزام، سواء فسرنا وأكد بلا يشبه أي ليس نظيرا، أو لا يشبه أي ليس متفرعا. والحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.